القاعدة الخامسة قال: وهل يكون المانع الطاري كما هو مقارن خلاف علما، والقول في الفروع بالترجيح مختلف فاكتفي بالتلويح، وقد أتى الطاري كما قارن في مسائل جزما وعكسه عرفي أو وعكسه عرفي. هذه هي القاعدة الخامسة، وهي قاعدة المانع. المانع عليه السلام الطاري هل هو كالمانع المقارن؟ المانع كما تعرفون هو الوصف الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، مثل الحيض يقال له مانع لأنه إذا وجد يترتب عليه عدم وجود الحكم، وهو وجوب الصلاة مثلا أو وجوب الصيام. فهذا المانع أحيانا قد يكون مانعا مقارنا، بمعنى أنه موجود مع وجود الفعل. وهناك بعض الموانع قد تكون موانع طارئة، بمعنى أنها لم تكن موجودة في ابتداء الفعل، ولكن بعد أن تلبس المكلف بهذا الفعل ودخل فيه طرأ عليه هذا المانع. فهل نجعل هذا المانع الطارئ مثل المانع المقارن؟ طبعا المانع المقارن يمنع الحكم، ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من انتفائه وجود الحكم ولا عدمه. فهذا هو الأصل في المانع، وخاصة إذا كان طارئا. لكن البحث إنما هو في المانع الطارئ الذي طرأ بعد ابتداء الفعل، فهل هذا المانع يكون كالمقارن وبالتالي يلزم منه بطلان الفعل وعدم وجود الحكم، أو لا يلزم منه ذلك؟ تردد في هذه القاعدة نشأ عنه خلاف في الفروع وخلاف في الترجيح في الأقوال بين هذه أو في هذه الفروع الفقهية. وأشار إلى أن الفقهاء أحيانا جزموا بأن الطارئ كالمقارن، وأحيانا جزموا في بعض المسائل بأن الطارئ ليس كالمقارن. يعني مثلا الإنسان إذا تزوج امرأة ثم بعد ذلك دخل في الإحرام، فهل الإحرام هنا وهو في الأصل مانع من موانع النكاح، هل هذا الإحرام ينقض النكاح ويؤثر فيه؟ الجواب لا يؤثر فيه. هذا مما جزموا فيه أن المانع الطارئ ليس ك يعني ليس كالمقارن. وأحيانا جزموا بأن هذا الطارئ كالمقارن، مثل الإنسان إذا دخل في الإحرام مثلا ثم والعياذ بالله ارتد عن الإسلام، فالردة هنا تفسد هذا الإحرام في بعد ابتداء العقد كما تفسده في ابتدائه. لكن في ما عدا هذه الصور وقع تردد بين الفقهاء في هذه المسائل، هل يعتبر هذا المانع الطارئ مثل المانع المقارن أو لا؟ ومنها الإنسان الذي دخل في الصلاة، دخل في الصلاة بناء على عدم وجود الماء وكان قد تيمم، ثم بعد أن دخل في الصلاة وشرع فيها وجد الماء أو أخبر بوصول الماء أو بوجوده أو جاء ركب ومعه الماء، فهل هنا يعتبر هذا مانعا وينقض صلاته ويلزمه أن يخرج من الصلاة ليتوضأ، أو نقول هذا المانع الطارئ ليس كالمقارن؟ فمسائل كثيرة هي من هذا القبيل، من قبيل أن المانع إذا طرأ بعد شروع المكلف في الفعل هل يعامل مثل المانع الذي كان موجودا في ابتداء الفعل أو لا. امرأة مسلمة تزوجت ثم ارتد هذا زوجها، فهذا المانع طرأ بعد الشروع في الفعل، هل يؤثر في هذا أو لا؟ عند جماهير العلماء جزموا بأن هذا المانع في هذه المسألة يؤثر ويفسد عقد النكاح بينهما. وبعض العلماء يمد يعني فترة الإفساد إلى نهاية العدة، فيقول العقد هذا قائم إلى أن تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة حكمنا عليه بالفساد. وبعض العلماء يشدد في هذه المسألة ويبطل العقد مباشرة بمجرد وقوع الردة من هذا الزوج. فهذه مسائل خلافية نشأ الخلاف فيها بناء على هذه القاعدة. ثم قال: خاتمة وربما عبر عن أحد شقي هذه بلا وهن، كقولهم: وفي الدوام اغتفر ما لم يكن في الابتداء مغتفرا، ولهم قاعدة بالعكس لهذه تذكر يا ذا الحس. ختم هذه القاعدة بفائدة، وهي أن العلماء قد يعبرون عن أحد شقي هذه القاعدة الخامسة، وهي قاعدة المانع الطارئ كالمقارن، يعبر عنه بعبارة أخرى، وهي عبارة: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. يغتفر يعني يتسامح ويسهل، في الدوام يعني في الاستمرار والتمادي في الفعل بعد وقوعه، ما لا يغتفر يعني ما لا يتسامح بمثله في ابتداء الفعل. فهناك بعض الأفعال التي لا تقبل ويحكم على الفعل الذي تلبس بها بالفساد إذا وقع هذا المانع أو وجد هذا الوصف في ابتداء الفعل. لكن إذا كان الابتداء صحيحا شرعا ولكن بعد ذلك ورد هذا المانع، فإنه يتسامح فيه ولا يحكم على هذا الفعل بالفساد، باعتبار أن الاستمرار والدوام أسهل وأوسع من الابتداء في الفعل. فعلى سبيل المثال مثلا المرأة يعني لا يجوز لها أن تسقط المهر قبل العقد، لأن المهر من واجبات العقد لا بد منه، لكن بعد أن يستقر عقد النكاح يجوز لها أن تسقط هذا المهر عن زوجها: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، رحمك الله. ولكن لا يجوز لها في ابتداء العقد أن تسقط هذا المهر، ولكن بعد استقراره وثبوته يجوز لها أن تتنازل عن هذا المهر. كذلك مثلا مسألة التطيب للمحرم، تطيب للمحرم لا يجوز ابتداؤه في الإحرام، ولكن يجوز استدامته في الإحرام، بمعنى أن الإنسان تطيب قبل الدخول في الإحرام، اغتسل وتطيب ثم بعد ذلك دخل في الإحرام، فهنا لا يلزم بإزالة ما بقي على جسده من الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة في البخاري وغيره كان يتطيب لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ويعني تخبر حتى أنها كانت ترى وبيص المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر بعد الدخول في الإحرام، ولكنه لم يزل هذا الطيب وهذا المحظور الذي يعتبر من المحظورات بعد الدخول في الإحرام لا قبله. فهذا من باب التوسعة والتسامح في الاستمرار على الفعل بما لا يتسامح به في ابتداء الفعل. ثم أشار إلى أن يعني بعض الفقهاء يعني له قاعدة بعكس هذه، يعكس هذه، فيقول يعني يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام، يعكس القاعدة الأخيرة ويرى أن الابتداء ابتداء الفعل أسهل من استدامته. لكن جماهير العلماء على خلاف هذا، وأنهم يرون أن الاستمرار على الشيء بعد وقوعه هذا من مضان ومواطن التسامح والتسهيل على المكلفين. وانتهت العشرون بالإبانة، فالحمد لله على الإعانة، وبانتهائها انتهى النظام لما هو المقصود والسلام. يعني انتهى هذا النظم، النظام بمعنى النظم بمعنى المصدر أو بمعنى اسم المفعول أي المنظوم، انتهى هذا النظم لما هو المقصود، يعني لما قصده الناظم، وهو يشير بهذا إلى أنه ما قصد أن ينظم يعني الأصل كله، ما قصد إلى نظم الإشباه والنظائر للسيوطي كله بكل أبوابه ومسائله، وإنما أخذ المقصود منه، والمقصود منه الذي أخذه هو ما يتعلق بالقواعد الفقهية. يعني هو نظم الكتب الثلاثة الأولى، كتاب الأول والثاني والثالث، وترك الأربعة الباقية، لأن كتاب السيوطي يتكون من سبعة كتب، فالأهدل نظم مضمون ما في الأبواب الثلاثة الأولى وترك الأربعة البقية، لأن الثلاثة الأولى هي التي تتعلق بالقواعد مباشرة، وأما الأربعة الأخيرة فالغالب عليها أنها مسائل فقهية وليست قواعد فقهية، هي عبارة عن مسائل فقهية أو ضوابط فقهية محددة، ولهذا رأى أن يقتصر على هذا المقدار في النظم، مع أن ما تركه يمثل ثلثي كتاب السيوطي رحمه الله، يعني ترك الثلثين ونظم الثلث فقط من حيث الحجم وكمية المعلومات المتضمنة في كتاب السيوطي. فليكو هذا آخر الفوائد حاوية لأشهر القواعد، هكذا في هذه النسخة وفي أكثر النسخ الخطية، فليكو هذا آخر الفرائد بالراء حاوية لأشهر القواعد، وكملت في عام 16 وراء 1000 من سني الهجرة. يعني كمل هذا النظم في هذا العام الذي أشار إليه 1016. فالحمد لله على الإتمام، هكذا في نسخة وفي نسخة على التمام، فالحمد لله على التمام، وفي بعض النسخ فالشكر لله على التمام بدل الحمد، حمدا يوافي جملة الإنعام، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه الأئمة والتابعين من هداة الأمة، هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها وآله وصحبه الأئمة ومن قفاهم من هداة الأمة بدل والتابعين ومن قفاهم من هداة الأمة وسائر الأخيار أهل الطاعة لربهم إلى قيام الساعة. فختم هذا النظم بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه، كما افتتح النظم بذلك. ثم قال انتهت الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية. يعني هذا البيت في الحقيقة لم يرد في أكثر النسخ الخطية، البيت الأخير هذا في أكثر النسخ الخطية لم يرد، وفي بعض هذه النسخ الخطية بدل هذا البيت قال أبياتها 50 من المئين وما يوافي بيتي 20. إن أنا أنقل لكم صورة الكلمة في المخطوط لكن غير واضحة، يعني لكن لو قال وما يوفي 25 مثلا يكون هذا أقرب، لأن هذا البيت يقصد به إحصاء عدد أبيات هذه المنظومة وهي 525 بيتا تقريبا، بدون النظر إلى اختلاف بعض النسخ. ففي بعض هذه النسخ هذه الزيادة وفيها إحصاء لعدد أبيات القصيدة، أبياتها 50 من المئين وما يوفي 25. وبهذا تكتمل هذه المنظومة، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يرزقنا علما نافعا وأن يحفظ لنا هذا العلم وينفعنا به وييسر علينا التفقه في دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.